عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يزال كلامنا متصلا حول قضية الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة فيها، وكنا قد تعرفنا على مجمل هذا المعتقد مع ذكر بعض الصفات كأمثلة عليه. ولا يزال كلام الإمام رحمه الله تعالى متواصلا في هذه المسألة الجليلة، وقد تكلم هاهنا على بعض الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى مع ذكر شيء مما يدل عليها من النصوص الشرعية. فبدأ أولا بذكر الوجه لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى من صفاته أن له وجها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية كتابا وسنة، كمثل قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ونحو ذلك من الآيات. ودلت على ذلك أحاديث عدة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، ثم قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، ثم قرأ: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه أهون. فكل هذه النصوص تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فنؤمن بها كما جاءت في هذه النصوص على ظاهرها المعروف المعقول من لغة العرب، وعلى الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وأما أهل البدع فإن منهم من ينكر هذه الصفة بالكلية كأخواتها من الصفات، ومنهم من يتأولها فيقول إن الوجه هو الذات أو الثواب أو نحو ذلك، وكل هذه تأويلات باطلة. فندها علماؤنا من أوجه كثيرة، منها أن مثل هذه التأويلات لا تعقل في لغة العرب، ومنها أنه على التسليم بصحتها فإنها لا تقال إلا في من له وجه على الحقيقة، ومنها فيما يتعلق بتأويل الوجه بالثواب خصوصا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ به كما في الحديث السالف الذكر، ومعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق، والثواب مخلوق لله عز وجل، فلو كان الوجه هو الثواب لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة التي يقولها علماؤنا في هذا المقام. وجدير بالذكر أنه وقع في كلام بعض سلفنا من الأئمة أنهم تأولوا بعض الآيات التي وردت في إثبات صفة الوجه على أنها تدل على الذات مثلا، أو على الجهة، أو نحو ذلك، كما جاء عن الإمام الشافعي وغيره رحمة الله عليهم أنهم قالوا في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أنه يدل على الجهة لا على الوجه الذي هو صفة لله عز وجل. فهذه الأقوال التي جاءت عن أئمة السلف لا تفيد التأويل لهذه الصفة، وإنما هم تأولوا آية بعينها، فلا يلزم من تأويل آية بعينها أن تتأول الصفة ككل. واضح هذا؟ فهذا الذي جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم لا يفيد أنهم يتأولون صفة الوجه نفسها، ولا يفيد أنهم ينكرونها كصفة في حق الله عز وجل، وإنما هو تأويل لنص بعينه أو آية بعينها من كتاب الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك السمع والبصر والعلم. والواقع أن هذه الصفات الثلاث لها تعلق قوي، بعضها يتعلق تعلقا قويا ببعض، ولسنا بحاجة إلى ذكر أدلة تدل عليها، فإنها من الشهرة بمكان معروف، ونعلم تماما أن من أسماء الله عز وجل السميع والبصير والعليم، فهذه الأسماء ثابتة لله عز وجل كما جاءت في النصوص، وما تدل عليه من الصفات ثابت كذلك. فنؤمن أن الله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم. وفيما يتعلق بسمع الله وبصره وعلمه، فهذه الصفات شاملة محيطة بكل شيء، لا يعزب عنها شيء على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات على اختلاف اللهجات وعلى تفنن الحاجات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء مهما دق ومهما بعد. وهو كذلك سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فعلمه محيط بكل الأشياء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفيما يتعلق بهذه المسألة التي هي عموم هذه الصفات، فالأفراد عليها من الأدلة كثيرة، كما في قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثبت في الصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في سبب، وذلك أن قوما أو أن طائفة من المشركين اجتمعوا عند البيت الحرام، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أخفينا. وكان هذا الثالث أفقه القوم وأقربهم إلى الصواب، ويقال إنه أسلم بعد ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنهم هاتين الآيتين. هذا فيما يتعلق بالسمع والعلم، والأفراد على ذلك كثيرة جدا كما ذكرت لكم. ثم ذكر بعد ذلك القدرة والقوة والعزة، وبين هذه الصفات علاقة وثيقة كذلك. ومن أسماء الله عز وجل فيما يتعلق بصفة القدرة مثلا دلت عليها أسماء متعددة، كاسم الله القادر، واسمه القدير، واسمه المقتدر. كل هذه الأسماء تدل على صفة القدرة، وهي واردة بكثرة في النصوص الشرعية. وفيما يتعلق بصفة القوة فقد وردت في النصوص على هيئة الصفة، كما في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ووردت في صورة التعبير عنها باسم القوي، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه القوي كما ثبت في نصوص الكتاب والسنة. وأما صفة العزة فقد وردت أحيانا على أنها صفة، كما في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكما في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والآية الثانية أدل على الصفة من الآية الأولى، لأن الآية الأولى لا تدل عليها كصفة في حق الله عز وجل. وجاء التعبير عن صفة العزة أيضا باسم الله العزيز، وإثباته أشهر من أن يحتاج إلى إيراد. فكل هذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى. وفيما يتعلق بالقدرة والقوة فهما شاملتان محيطتان بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو قوي لا يعجزه شيء. وفيما يتعلق بالقدرة فقد سبق التنبيه في مقامات سابقة على أنه لا بد من الربط بينها وبين الحكمة، فالله سبحانه وتعالى قد يقدر على الشيء ولكنه لا يفعله لحكمة عنده، فتخلف فعله لا يعني أنه عاجز عنه سبحانه وتعالى، فلا بد من الربط بين القدرة والحكمة. وأما صفة العزة فالكلام عليها يكون من جهة الكلام عليها كصفة في نفسها، ومن جهة الكلام على اسم الله العزيز. والعلماء عندما يتكلمون على اسم الله العزيز فإنهم يقولون إنه يدل على معان عدة، منها رفعة القدر وعلو الشأن، ومنها أنه لا يغلب سبحانه وتعالى. العزيز هو الذي لا يغلب ولا ينال جنابه. ومنها التفرد، أي إن الله تبارك وتعالى متفرد في شأنه، لا يشبهه شيء فيه. فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. ومن معاني العزة كذلك القوة والغلبة والقهر، ومن معانيها أيضا العلو والارتفاع كما سبقت الإشارة إليه في صورة علو القدر والشأن. فكل هذه معان للعزة كما قال أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك صفة الكلام، وهي ثابتة لله عز وجل في نصوص متعددة، وإن كنا لا نقول إن من أسماء الله عز وجل المتكلم، وهذه مسألة مهمة تتعلق بأسماء الله عز وجل ولها علاقة بقضية الاشتقاق في الأسماء والصفات. فمن صفات الله عز وجل الكلام، ولكن ليس من أسمائه المتكلم. لماذا؟ لأن اسم المتكلم يدل على جنس الكلام، وجنس الكلام منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكلام على هذه الشاكلة، بل لا يتكلم سبحانه وتعالى إلا بما هو ممدوح. وكذلك صفة الكلام تتعلق بقدرة الله عز وجل ومشيئته، واسم المتكلم قد لا يدل على ذلك. لأجل هذا لم يكن يحسن أن يقال في الله تبارك وتعالى إنه متكلم على جهة التسمية. وقد شرح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العقيدة الأصفهانية وغيره. فالكلام ثابت لله تبارك وتعالى كصفة، كما في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. ودلت على هذه الصفة أيضا أحاديث متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في موقف الحج أو في موسم الحج، فيقول هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والأحاديث في الباب كثيرة. فصفة الكلام نثبتها لله عز وجل كما جاءت في النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وأهل السنة يقولون إن كلام الله عز وجل يكون بحرف وصوت لا يشبه أحرف ولا أصوات المخلوقين. فأما الدليل على كون كلام الله عز وجل بحروف فهذا يتمثل في الأحرف المقطعة التي تكون في أوائل بعض السور، ومعلوم أن القرآن من كلام الله كما سنعرف بشكل مستقل إن شاء الله. فهذه الأحرف المقطعة التي وقعت في أوائل بعض السور تدل على أن كلام الله يكون بحروف. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف عليه وإن كان في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة إلى آخره. فهذا يدل على أن كلام الله يكون بحروف. وأما الدليل على كون كلام الله عز وجل بأصوات فالآيات المتعددة التي ورد فيها التعبير بلفظ المناداة أو المناجاة، كما في قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام نعم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه الآية فيها التعبير بلفظ المناداة ولفظ المناجاة. فالمناداة لا تكون إلا بصوت، وكذلك المناجاة لا تكون إلا بصوت، وإلا فأي شيء سيسمع. فهذا يدل على أن كلام الله عز وجل يكون بصوت. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله الخلق يوم القيامة، أو يحشر الله الخلق يوم القيامة، ثم يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت أن أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا يدل على أن نداء الله عز وجل يكون بصوت يوم القيامة. وهناك حديث في إسناده مقال، ولكن قبله غير واحد من العلماء وتلقوه بالقبول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة ثم ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد إلى آخر الحديث. فالحديث كما قلت لكم وإن كان في إسناده مقال لكنه متلقا بالقبول عند العلماء. وإثبات الحروف والأصوات في كلام الله عز وجل مجمع عليه عند أهل السنة، كما أجمعوا على إثبات أصل صفة الكمال، وقد صرح بذلك غير واحد من العلماء، أعني بإثبات الأحرف والأصوات، كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما. نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله، قال: لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. مقصوده بذلك أننا نثبت هذه الصفات على ظاهرها المعقول المعروف في لغة العرب، فلا نثبتها على جادة أهل البدع، فإنها جادة منحرفة ليست بالجادة الصحيحة. فإن أهل البدع منهم كما أشرت لكم من ينكر هذه الصفات بالكلية، ومنهم من يثبتها ويدعي بذلك أنه من أهل الإثبات، ولكن يثبتها بطرائق منحرفة، يثبتها بطرائق التأويل والتحريف ونحو ذلك، فيقول: نعم لله عز وجل وجه، ولكنه ليس هو الوجه الذي تقولونه أنتم، وإنما هو وجه بمعنى الثواب، وإنما هو وجه بمعنى الذات، وإنما هو وجه بمعنى كذا وكذا. فيثبتون الصفة ظاهرا ولكنهم يحرفونها، يتأولونها على غير تأويلها المعروف في لغة العرب. فنحن في إثباتنا للصفات لا نفعل شيئا من هذا، لا نثبت الصفات على جادة أهل البدع، وإنما نثبتها على الجادة الشرعية المعروفة عند أهل السنة. ثم ذكر شيئا من الأدلة التي تدل على ما ذكره سابقا من الصفات، فقال: ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، هذا فيه إثبات صفة الوجه، وقال: أنزله بعلمه، فيه إثبات العلم، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إثبات العلم كذلك، وقال: فلله العزة جميعا، فيه إثبات العزة، وقال: والسماء بنيناها بأيد، فيه إثبات القوة، لأن الأيد ها هنا هي القوة كما قال المفسرون سلفا وخلفا، ليست الأيد هنا هي يد الله تبارك وتعالى، وإنما الأيد ها هنا بمعنى القوة. قال: وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فيه إثبات القوة كذلك، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيه إثبات القوة أيضا. ثم قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لما أثبت الصفات بقوله هذا انتقل إلى الكلام على صفة العينين لله عز وجل، والكلام على هذه الصفة تابع للكلام على صفة البصر، فكما نثبت لله تعالى بصرا فنثبت له أيضا عينين كما ثبت في النصوص الشرعية، كما ذكره الإمام هاهنا من قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. والأدلة على ذلك أيضا في السنة متوافرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فاستدل أهل السنة بهذا الحديث على إثبات صفة العينين لله عز وجل، وعلى أنهما عينان تحديدا لا أقل ولا أكثر، لأن العور لا يوصف به إلا من له عينان، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم العور عن الله عز وجل، فهذا لا يصدق ولا يكون مستويا صحيحا إلا إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى له عينان تحديدا. والكلام على صفة العينين من جهة ما وقع فيها من الإفراد والتثنية والجمع كالكلام على صفة اليدين سواء بسواء، فالله سبحانه وتعالى له عينان، ولا يتعارض هذا مع التعبير عنهما أحيانا بصيغة الإفراد كما في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وأحيانا بصيغة الجمع كما في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فلا تعارض بين هذا وذاك، لأن هذا كله سائغ في لغة العرب، فالله سبحانه وتعالى يتصف بعينين. وأما من قال من المعاصرين إننا نثبت لله عز وجل عينا ونقف، لا نقول واحدة ولا ثنتين ولا أكثر، فهذا قول ضال لا أصل له في معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما الله سبحانه وتعالى له عينان، صرح بذلك أئمة السنة وكتبوه في مصنفاتهم، ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم. ثم قال الإمام رحمه الله: وقال حتى يسمع كلام الله، هذا فيه إثبات صفة الكلام كما سبق. وقال: وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات الكلام أيضا. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيه إثبات الكلام أيضا عن طريق التعبير بلفظ القول أن يقول له كن فيكون. ثم قال الإمام رحمه الله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى: وما يشاءون إلا أن يشاء الله، كذا في النسخة التي بين يدي، والصواب: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على صفة المشيئة لله عز وجل، فصفة المشيئة أيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل في نصوص الكتاب والسنة، كما في الآية المذكورة وغيرها كثير، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وغير ذلك من الآيات المتكاثرة. فالمشيئة من صفات الله عز وجل نثبتها له تبارك وتعالى كما جاءت في النصوص الشرعية. وهي عند علماء أهل السنة تنقسم إلى قسمين: مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل عندما نتكلم على مسائل القدر. ثم قال: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. تكلم بعد ذلك على صفة العلم، وكان قد تكلم عليها أولا كما عرفنا، وهو ها هنا يقول: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، هذا فيه تأكيد لعموم علم الله عز وجل وشموليته، بحيث لا يعزب عنه شيء على الإطلاق، فمهما كانت أحوال العبد، وإن كان في أدق ما يكون، وإن كان في أخفى ما يكون، فإنه لا يغيب عن علم الله عز وجل. قال: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، هذا له تعلق بمسائل القدر، وتحديدا بمسائل خلق أفعال العباد، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا في حينه إن شاء الله. قال: ولا أن يبدل علم الله، هذا له تعلق أيضا بمسائل القدر، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده شيئا فإن هذا العلم لا يبدل على الإطلاق، هذا له تعلق بمسائل القدر كما سيأتي توضيحه أيضا. ثم قال: فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، ذكر صفة العلم لله عز وجل وقال لا يجهل، وهذا التفسير ليس على طرائق تفسير أهل البدع الذين يفسرون الصفات بالنفي كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي، فإن أهل البدع يفسرون الصفات بالنفي، يقولون عالم أي لا يجهل، قادر أي لا يعجز، حي أي لا يموت، سميع أي ليس بأصم، بصير أي ليس بأعمى، وهكذا. فتفسير الصفات على هذه الشاكلة إنما هو من طرائق أهل البدع كما سبق توضيحه، فهذا التفسير من الإمام رحمه الله ليس على هذه الشاكلة، لأنه أثبت الصفات أولا، صرح بإثباتها وقال إننا نثبتها لا على طرائق المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. ثم قال: ولا يسهو، لأن هذا من النقص الذي لا يتصف به رب العزة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس من شأنه السهو كما في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. ثم قال: والقادر لا يغلب، تكلم قبل ذلك على صفة القدرة، وتفسيره لها ها هنا بقوله لا يغلب كما سبق توضيحه ليس على طرائق أهل البدع، وإنما هو من باب التفسير بلازم الصفة. نقف ها هنا إن شاء الله، لأن الكلام على القرآن يستدعي مجلسا مستقيما. نعم.
على اللغة أو يعتمد يعني على